أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع، جابر بن يزيد الجعفي. تطرق الشيخ الداوري حفظه الله في خاتمة كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق إلى 14 رجلا. تطرقنا في الدرس السابق إلى الأول والثاني، واتضح توثيقهما أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وتطرقنا إلى الرجل الثالث وهو أحمد بن هلال العبرتائي، واتضح أنه ليس بثقة. اليوم إن شاء الله نأخذ الرابع والخامس. الرابع جابر بن يزيد الجعفي، وقد اختلف فيه، وسيتضح أن الصحيح عندنا وفاقا لشيخنا الداوري أنه ثقة. الخامس سهل بن زياد الآدمي، وقد اختلف فيه، وسيتضح أن الصحيح عندنا وفاقا لشيخنا الداوري والمشهور أنه ليس بثقة. إذن اختلف في جابر بن يزيد الجعفي وسهل بن زياد الآدمي، وذهب المشهور إلى توثيق جابر بن يزيد الجعفي وعدم توثيق سهل بن زياد الآدمي. أما الرابع وهو جابر بن يزيد الجعفي فهو ممن اختلف فيه، والأشهر أنه من الأجلاء الثقات وإن توقف فيه العلامة الحلي، وقد وردت في حقه وجوه مادحة ووجوه قادحة. أما وجوه المدح، ويذكر الشيخ الداوري حفظه الله سبعة وجوه. الوجه السابع السادس الروايات، ويذكر ثمان روايات. نحن نذكر هذه الوجوه بشكل سريع، ولا داعي لتطبيق العبارة إلا بالمقدار المهم إذا هناك خطأ مطبعي أو مناقشة. أو الوجه الأول ما ذكره الشيخ المفيد في كتابه الرسالة العددية، أنه من الفقهاء والذين لا مطعن فيهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. الثاني ما ذكره ابن شهر عاشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب، من أن جابر بن يزيد الجعفي من خواص أصحاب الإمام الصادق، وأنه باب لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، والمراد أنه باب لعلمه. الثالث أن ابن الغضائري وهو المعروف بكثرة الجرح قال عنه إنه ثقة في نفسه، وجل من روى عنه ضعيف، يعني جل أن تجد رجل لم يروى عنه ضعيفون، وجابر بن يزيد من طرق ضعيفة أن بعض الضعفاء رووا عنه، كثير من الضعفاء رووا عنه. الرابع أنه واقع في إسناد تفسير القمي في غير موردين، وهذا الاعتبار به عندنا. الخامس ذكر الكشي في ترجمة يونس عن الفضل بن شاذان أن يونس حج 54 حجة واعتمر 54 عمرة، وكتب 1000 جلد ردا على المخالفين، ويقال انتهى علم الأئمة عليهم السلام إلى 4 نفر، أولهم سلمان والثاني جابر، هذا توثيق لانتهاء علم الأئمة، والمراد هو جابر بن يزيد، ولم يقل أحد إنه جابر بن عبد الله الأنصاري. وذكر الكشي أيضا أن جابر الجعفي تحمل من الروايات 70,000 أو 50,000 أو 80,000 حديث ما حدث بها أحدا. وذكر في أحواله أنه أحيانا قد يضيق صدره بما يحمل من الأسرى، فيأمره الإمام عليه السلام أن يلجأ إلى الجبل أو الصحراء وينفس عن نفسه بالحديث لا إلى أحدين. إذن جابر بن يزيد الجعفي وثقه المفيد وابن شهر آشوب والغضائري والكشي. الوجه السادس ما ورد في حقه من الروايات المادحة. من هذه الروايات نقرأ روايات سريع لا بأس. ما رواه الكشي عن حمدويه وابراهيم ابن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى عن علي إلى أن قال عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي. قلت وأنا أسأل أبا عبد الله عليه السلام، فلما دخلت ابتدأني فقال رحم الله جابرا الجعفي كان يصدق علينا، لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا. والرواية صحيحة السنة. طبعا روايات جابر بن يزيد الجعفي أكثرها في العقائد وفي مقامات الأئمة، وروى روايات هو وسهل بن زياد الآدمي روايات في مقامات الأئمة، لذلك كل منهما اتهم بالغلو والارتفاع. ومنها ما رواه هذا الرواية الثانية، ومنها ما رواه بسنده عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال دخلت المسجد حين قتل الوليد فإذا الناس مجتمعون، قال فأتيتهم فإذا جابر الجعفي عليه عمامة خز حمراء، وإذا هو يقول حدثني وصيل أوصياء ووارث علم الأنبياء محمد بن علي عليه السلام. قال فقال الناس جن جابر جن جابر، يعني الناس الآن صراع بين الدولة العباسية والأموية وقتل الوليد، وهذا يروى عن الإمام الباقر في هذا الظرف السياسي المشكل. ومنها ما رواه بسنده إلى المفضل بن عمر الجعفي ما رواه الكشي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تفسير جابر فقال لا تحدث به السفل فيذيعوه، يعني عامة الناس والسافنين، أما تقرأ في كتاب الله عز وجل فإذا نقر في الناقور إن منا إماما مستتيرا فإذا أراد الله إظهار أمره نكت في قلبه فظهر فقام بأمر الله. ومنها ما رواه بسنده إلى عمر بن شمر عن جابر قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وأنا شاء، جابر دخل على الإمام الباقر فقال من أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال ممن؟ قال قلت من جعفي. قال ما أقدمك إلى المدينة؟ قلت طلب العلم. قال ممن؟ قلت منك. قال فإذا سألك أحد من أين أنت فقل من أهل المدينة. قال قلت، هذا جابر يسأل، أسألك قبل كل شيء عن هذا، أي حل لي أن أكذب؟ الإمام عليه السلام قال ليس هذا بكذب، من كان في مدينة فهو من أهلها حتى يخرج. يعني إذا ما قلت أنا من الكوفة قلت أنا من المدينة. الآن الشائع نجفي، أصلا الآن إذا قالوا نجفي يعني ليس من النجف، حصل باكستاني كشميري إيراني أفغاني، عنوان النجفي يعني انتسب إلى السكن في النجف ليس من أصل النجف، عنوان النجفي وعنوان الغروي يعني ليس هو من أرض الغري وليس من أرض النجف. المؤيد هذه الرواية قلت قال ليس هذا بكذب، من كان في مدينة فهو من أهلها حتى يخرج. قال ودفع إلي كتابا وقال لي إن أنت حدثت به حتى تهلك بنو أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي، وإذا أنت كتمت منه شيئا بعد هلاك بني أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي. ثم دفع إلي كتابا آخر ثم قال وهاك هذا فإن حدثت بشيء منه أبدا فعليك لعنتي ولعنة آبائي. أدل على أن الإمام خص بسر، يعني يصير هذا من الأجلاء، ومنها ما رواه بسنده إلى ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جابر الجعفي وما روي فلم يجبني، وما روى يعني رواياته فلم يجبني، وأظنه قال: سألته بجمع فلم يجبني، يعني الإمام ما أجاب لأنه أمام الناس. فسألته الثالثة فقال لي: يا ذريح دع ذكر جابر، فإن السفلة إذا سمعوا بأحاديثه شنعوا أو قال أذاعوا، ما يفقهون هذه الأحاديث. ومنها ما رواه بسنده إلى عبد الرحمن بن كثير عن جابر بن يزيد قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا جابر إن حديثنا صعب مستصعب، أمرد ذكوان وليس ذكوار، هذا خطأ مطبعي، ذكوار ذكوان، ذكوان صيغة مبالغة على وزن فعلان، ذكوان فعلان من الذكاء، يعني كثير الذكاء، يحتاج إلى فطنة ونباهة لكي ماذا؟ لكي يفهم. أمرد، الأمرد من هو الأمرد؟ هو الرجل الذي لا شعر فيما لا لحية له، هذا أمرد، يعني باصطلاحنا أملس، ليس بسهولة تستطيع أن تمسكه. وعر أجرد لا يحتمله والله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن ممتحن، فإذا ورد عليك يا جابر شيء من أمرنا فلان له قلبك فاحمد الله، وإن أنكرته فرده إلينا أهل البيت، ولا تقل كيف جاء هذا أو كيف كان وكيف هو، فإن هذا والله الشرك بالله العظيم. ومنها ما رواه بسنده إلى أبي جميلة عن جابر قال: رويت 50,000 حديثا ما سمعه أحد مني. طبعا هذه مضعفة بأبي جميلة، كان الشيخ الداوري صحح أبو جميلة يوثق. ومنها ما رواه بسنده إلى أبي جميل المفضل بن صالح عن جابر بن يزيد الجوفي قال: حدثني أبو جعفر 70,000 حديث لم أحدثها أحدا قط ولا أحدث بها أحدا أبدا. قال جابر: فقلت لأبي جعفر: جعلت فداك، إنك حملتني وقرا عظيما مما حدثتني به من سركم الذي لا أحدث به أحدا، فربما جاش في صدري حتى يأخذني منه شبه الجنون. قال عليه السلام: يا جابر فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبان فاحفر حفيرة. ما المراد بالجبان؟ نحن في اصطلاحنا العام الجبان يعني المقبرة، الجبان ليس المراد المقبرة، الصحراء. يقول كميل: أمسك بيدي أمير المؤمنين حتى أخذني إلى الجبان فلما أصحر، يعني فلما وصل الصحراء التي هي الجبان، فاخرج إلى الجبان يعني الصحراء فاحفر حفيرة ودل رأسك فيها ثم قل: حدثني محمد بن علي بكذا وكذا. بعض الروايات هكذا، أنه أنت إذا غضبان وتريد تخرج غضبك صارخ في البئر. ومنها ما رواه بسنده إلى علي بن عبد الله قال: خرج جابر ذات يوم وعلى رأسه قوصر راكبا قصبة حتى مر على سكك الكوفة، فجعل الناس يقولون: جن جابر جن جابر. فلبثنا بعد ذلك أياما فإذا كتاب هشام، يعني هشام بن عبد الملك، قد جاء بحمله إليه، يعني أحضروا جابر. قال: فسأل عن الأمر فشهدوا عنده أنه قد اختلط، يعني قد جنه. الإمام أمر أن يلبس هذا وأن يخرج هكذا، وكتب بذلك إلى هشام فلم يتعرض له، ثم رجع إلى ما كان من حاله الأول، وغيرها من الروايات. هذا تمام الكلام في الأمر السادس، الروايات الشريفة الدالة على وثاقة. الأمر السابع: رواية الأجلاء عن جابر بن يزيد الجعفي كابن أبي عمير وغيره وإن كانت مع الواسطة. إذن هذه سبعة أمور تدل على وثاقة جابر بن يزيد الجعفي. وأما ما يدل على ذمه فأمران: الأمر الأول ما ذكره النجاشي حيث قال: روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب، وكان في نفسه مختلطا، وكان شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يعني المفيد ينشدنا أشعارا كثيرة في معنى جابر بن يزيد الجعفي تدل على الاختلاط على أنه كان مختلطا يعني مغاليا، إلى أن قال وقل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام. الثاني ذكر الكشي رواية صحيحة السنان وهي ما رواه بسنده إلى ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط، إلا أن هذين الأمرين لا ينهضان للدلالة على ضعف جابر بن يزيد الجحفي وقابل للمناقشة. أما الأول وهو ما طعن به النجاشي، الطعن الأول أنه طعن من خلال من يروي عنه والضعف فيهم لا يعني ضعفه، فما ذكره المفيد من أن هذا بالنسبة إلى تضعيف من روى عنه، وأما تضعيف نفسه أن جابر فيه اختلاط وأن الشيخ المفيد كان يذكر أشعار كثيرة في جابر مفادها أنه مختلط مخلط، هذا أولا يتنافى مع ما نقله الشيخ المفيد في رسالته العددية منه أنه ليس عليه مطعان، وثانيا لم نعرف وجها لقول النجاشي أن جابر بن يزيد كان في نفسه مختلطا ولم يذكر ما دل عليه، لعل منشأ كلامه ونسبة التخليط إليه ما ذكره النجاشي قائلا روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، وبالتالي كيف يكون مخلطا إذا كان الراوي عنه مخلطين أو ضعفاء؟ نحن لا نريد أن نعترض على شهادة النجاشي ولكن لا نعلم منشأها، فلعل النجاشي اعتمد على مقدمات لم تصل إلينا. على كل حال لم نعرف وجه النجاشي، وهناك نقطة بالنسبة إلى النجاشي والقميين، دعوى القميين والنجاشي الغلو والتخليط لشخص قابلة للتأمل. نعم لو ادعوا الكذب ذاك شيء آخر، أما إذا ادعوا التخليط فإنهم كانوا يتشددون. يقول الشيخ الصدوق أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، الآن أكثر علمائنا يرون أن السهو منفي عن النبي، النبي معصوم حتى عن السهو والغفلة والنسيان، فصيرون كلهم مغالين بناء على مبنى الشيخ الصدوق، فلا يمكن الأخذ بكلامهم على إطلاق في دعوة الغلو. إذن الأمر الأول ليس بتام، الأمر الثاني هذه رواية صحيحة السند ودلالتها واضحة لكن يمكن توجيهها. السيد الخوي رحمه الله قال محمول على نحو من التورية، يعني فيها نوع خفاء لعل الإمام أراد أن يصونه أو يحفظه، ولكن ظاهرها أن فيها تورية، وهناك احتمالات قد تكون خلاف ظاهر العبارة، لأن العبارة ماذا فيها هكذا قال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي، هذا يتنافى مع الروايات الكثيرة أنه علم الإمام الباقر عنده وجلسات مع الإمام الصادق، لذلك نحملها على التورية. يحتمل أن مراد الإمام الصادق أنه ما رأى جابر حالة الدخول على الإمام الباقر، وهذا ما يمنع أنه دخل عليه، هذا يتناسب به التورية وإن كان هذا خلاف ظاهر الرواية. أو يحتمل أنه كان يدخل عليه لكن في غير داره، لكن الإمام ما نص على الدار، قال ما رأيته قط إلا مرة واحدة. على أي حال إن أمكن توجيه الرواية فبها ونعمت، إن لم يمكن يرد علمها إلى أهلها ولا يمكن الأخذ بظاهرها، ولا يمكن تصديقها والاعتماد عليها، فلا تعارض الصحيحة المتقدمة الدالة على صدق جابر في الحديث، مضافا إلى ما دل على جلالته ومكانته عند الأئمة عليهم السلام، وأنه أودع بعض الأسرى. وأما قول النجاشي قل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام، مع أن رواية جابر في الكتب الأربعة كثيرة، والكتب الأربعة في الفقه عدا أصول الكافي، فلعله أمر نسبي، يعني إذا قيس عدد روايات جابر في الفقه إلى عدد روايات زرارة ومحمد بن مسلم والفضل بن يسار تكون قليلة. أكثر روايات جابر بن يزيد في العقائد ومقامات الأئمة. والحاصل لا إشكال في وثاقة جابر بن يزيد الجوفي لما مر من الروايات والكلمات الصريحة الدالة على أنه من الثقات الأجلاء ومن خواص الأئمة، وأنه باب لعلومهم عليهم السلام وحافظ لأسرارهم صلوات الله عليهم، فلا وجه للتوقف في رواياته. نعم إذا كان هنا توقف ففي من روى عنه فلا بد من ملاحظة أحوالهم والله العالم. هذا تمام الكلام في الرجل الرابع جابر بن يزيد الجوفي، واتضح أنه ثقة جليل القادر، مو بس ثقة، من الأجلاء الأول والثاني والرابع، من أجلاء وكبار الطائفة أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وجابر بن يزيد الجوفي. الخامس سهل بن زياد الآدمي، وهو ممن كثرت رواياته في الكتب الأربعة، وقد ذكر أنها بلغت 2304 من الروايات، إلا أنه بعد حذف المتكرر منها، لأن بعض الروايات نقل الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب والشيخ في الاستبصار والصدوق في من لا يحضره الفقيه، فهذه الروايات متكررة، إذا تكررت في المصادر الأربعة تحسبها مورد واحد، قد تصل إلى نصف هذا المقدار، يعني 1150 تقريبا. وقد اختلف فيه، فذهب المشهور إلى ضعفه وذهب آخرون إلى وثاقته، ومنهم الوحيد البهبهاني الوحيد البهبهاني عنده وجيزة رجالية مطبوعة في نهاية كتاب رجال الخاقاني، وأيضا موجودة كثير منها في تنقيح المقال للمامقاني. والسيد مهدي بحر العلوم وصاحب المستدراك المحدث النوري وغيرهم، وتوقف فيه بعضهم، منهم السيد الخوي رحمه الله. قد استدل للقول بوثاقته بأمور، يذكر الشيخ الداوري حفظه الله ستة أمور تدل على وثاقته، وناقش هذه الأمور الستة كلها ما تدل على الوثاقة، ثم يذكر خمسة أمور تدل على ضعفها، منها أن أرباب الكتب مضاعفين، النجاشي والشيخ الطوسي والكشي والغضائري كلهم مضاعفين، يعني الكتب الأربعة القديمة أربابها ثلاثة، النجاشي والشيخ الطوسي والكشي كلهم مضاعفين، بالإضافة إلى ابن الغضائري وغيره. وقد استدل القول بوثاقته بأمور، الأول ما ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام من كتاب الرجال، قال سهل بن زياد الآدمي يكنى أبا سعيد ثقة. الثاني نقل الشيخ الطوسي عنه كثيرا في التهذيبين مع عدم المناقشة فيه، بل ناقش في غيره ولم يناقش في سهل بن زياد الآدمي. الثالث أنه معدود في أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام، وقد روى عنهم وله مكاتبة مع الإمام العسكري، وكان معروفا وله كتاب، ولم يرد في حقه طعن أو ذم ولو في رواية واحدة، هذا كله كلام مو صحيح. وعدم ورود شيء من ذلك مع كونه من المعروفين والمؤلفين، وأنه شيخ لجماعة من الأجلاء دليل على وثاقته. الرابع رواية الأجلاء عنه، فقد روى عنه الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى العطار ومحمد بن الحسن الصفار وعلي بن إبراهيم القمي ومحمد بن جعفر الأسدي ومحمد بن قولويه صاحب كامل الزيارات وعلي بن محمد بن إبراهيم العلان وأحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن أحمد بن يحيى أحمد بن أبي عبد الله الذي هو البرقي أحمد بن محمد بن خالد البرقي هو أحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة وسعد بن عبد الله الأشعر القمي وغيرهم. الخامس وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي. السادس كثرة رواياته في الفروع والأصول وسلامتها عن الطعن والتضعيف من الارتفاع والتخليط يعني الغلو وغيرها، مضافا إلى اعتماد المشايخ كالكليني والصدوق عليها دليل على وثاقته. الكليني له عداد أشهرها ثلاث، الأولى عدته عن محمد بن يحيى العطار، الثانية عدته عن علي بن إبراهيم القمي، الثالثة عدته عن سهل بن زياد الآدمي. ثم إن جميع ما ورد من الذم يرجع إلى ما فعله أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي وإخراجه لسهل بن زياد الآدمي من قوم ورميه بالغلو والتساهل في الحديث، وفعله ابن عيسى لا يكون دليلا على عدم الوثاقة، وعليه فإذا علم منشأ التضعيف وعلم أيضا عدم صحته فحينئذ لا أشكال في وثاقته. لكن سيتضح من خلال ملاحظة وجوه التضعيف الستة أن وجوه التضعيف الخمسة سيتضح أن تضعيفهم لا يستند إلى إخراج أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي له. نناقش هذه الأقوال الستة. الشيخ يقول أولا ما نقل عن الشيخ أن وثق في الرجال غير ثابت، لأن ابن داود عنده نسخة من رجال الشيخ الطوسي بخط الشيخ الطوسي ليس فيها التوثيق لسهل بن زياد الآدمي، هذه نسخة زائدة. ولكن نقول أما ما ذكره الشيخ في رجاله فهو غير ثابت، لأن ابن داود نقل عن رجال الشيخ وأن لفظ ثقة غير موجود في نسخة ابن داود، وأن النسخة من كتاب الرجال التي عند ابن داود كانت بخط الشيخ الطوسي، فلعل وضع كلمة ثقة من اشتباه النساخ، مضافا إلى ما سيأتي من أن الشيخ الطوسي بنفسه ضعف سهل بن زياد في الفهرست والاستفصال. وأما الوجه الثاني فهو غير تام، فإن الشيخ في الاستفصال في باب الظهار قال عن الرواية ضعيفة بسهل بن زياد الآدمي وأنه ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر ابن الوليد له محمد بن الحسن بن الوليد، وتبعه أبو العباس عن السيرافي والصدوق. السيرافي والصدوق تبعه ابن الوليد في الاستثناء. وأما الوجه الثالث فعدم ورود الطعن من الأئمة. الأئمة من قال أنهم يطعنون في كل واحد؟ الأئمة يطعنون في من ادعى الوكالة أو كانت له صفة ظاهرة بحيث يخشى منها، ما أكثر الضعاف وغير الموثقين الأئمة لم يطعنوا فيه. وأما الوجه الثالث فعدم ورود الطعن من الأئمة ليس دليلا على الوثاقة، لأنه ليس من دأب الأئمة عليهم السلام الطعن في كل شخص يستحق وأن يستحق الطعن، وإنما يرد منهم ذلك في حق من يدعي دعوة باطلة كدعوة الوكالة عن الإمام والبابية أنه باب عن الإمام والبابية عنهم افتراء عليهم، وليس من سيرتهم عليهم السلام الطعن في الرواة وإن لم يكونوا ثقات. نعم إذا سئل الأئمة عليهم السلام أجابوا، أما ابتداء فلا. وأما الوجه الرابع فقد ذكرنا مرارا أن رواية الأجلاء ليست دليلا بنفسها على الوثاقة. وأما الوجه الخامس وهو وقوع في أسناد تفسير القمي، فهو إن كان صحيحا عند الشيخ الداوري إلا أنه وقع في القسم الثاني، وقلنا فيما سبق أنه غير مشمول للتوثيق، بل نحن لا نبني على كون تفسير القمي من التوثيقات العامة مطلقا في القسم الأول والثاني. وأما الوجه السادس وهو أكثر المشايخ الرواية عنه في الفروع والأصول. أنا أقرأ لأنه واضح وسهل ما يحتاج أن أطول فيه. فلا دلالة فيه على التوثيق، إذ لهم طرق أخرى صحيحة للروايات أو قراءة على صحتها أو أنهم نقلوها من كتب مشهورة معروفة، فليس في اعتمادهم على روايته دليل على وثاقته، ربما اعتمدوا عليها لوجود طرق وأسانيد أخرى. والحاصل والنتيجة إن الوجوه المذكورة الستة للاستدلال على وثاقة سهل بن زياد غير تامة، ولا يمكن الاعتماد على شيء منها. وأما ما ذكر من وجوه التضعيف فهي أمور. الأول ما ذكره النجاشي، قال كان ضعيفا في الحديث غير معتمد عليه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذاب، لم يشهد فقط بالغلو، لو في الغلو ما عليه تقول هذا قمي، بالغلو والكذاب. كيف يعني نتهم الأصحاب؟ هم لم يدعوا الكذب إلا عن بينة وعن حسن. الثاني إن الشيخ الطوسي قال عنه في الفهرس ضعيف، وقال في الاستبصار ضعيف فاسد المذهب. قد يقال إن فهرست الشيخ الطوسي متقدم على الرجال زمانا، فلعن الشيخ الطوسي عدل عن رأيه في وجوابه، عدل عن رأيه، يعني كان في الفهرس ضعفاء وفي الرجال عدل وثقة، يعني كان في الفهرس ضعفاء ثم جاء الرجال وثقة. وجوابه مع غض النظر عما نقله ابن داود عن الرجال أن كتاب الاستبصار متأخر عن الرجال وقد ضعفه فيه، يعني كتاب التهذيب قطعا متأخر عن الاستبصار والفهرس والرجال، من مواخر كتب الشيخ الطوسي فيأخذ به. الثالث استثناء ابن الوليد لسهل بن زياد الآدمي من روايات نوادر الحكمة، ومتابعة الصدوق وأبو العباس ابن نوح السيرافي له لابن الوليد، يعني قالوا نحن نقبل روايات نوادر الحكمة دبت شبيب عدا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن فلان عن فلان وعن سهل بن زياد من المستثنى. ولم يستشكل على ابن الوليد في استثنائه كما استشكلوا على ابن الوليد عندما استثنى محمد بن عيسى بن عبيد، لأنه كان على ظاهر العدالة. وقد تقدم هذا المعترض هو ابن نوح السيرافي حينما قال وقد أصاب شيخنا أبو جعفر، يقصد محمد بن الحسن بن الوليد، وقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه. وفي نسخة أخرى للنجاشي فلا أدري ما رأيه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة وثاقة والعدالة. طبعا الاستثناء لأنه ماذا يقول دقيق ابن الوليد، أو ما رواه عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، فالاستثناء ليس لشخص بن عبيد وإنما فيما إذا كان الإسناد منقطعان. الرابع ذكر الكشي عن علي بن محمد القتيبي عن الفضل بن شاذان أنه كان يقول في أبي الخير صالح بن سلمة أبي حماد الرازي كما كني. وقال علي كان أبو محمد الفضل يرتضيه ويمدحه ولا يرتضي أبا سعيد الآدمي، ويقول هو الأحمق، وعدم الارتضاء تضعيف. الخامس نقل عن ابن الغضاري أنه قال عنه ضعيف جدا فاسد الرواية، وقد أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري من قوم وأمر بالبراءة من وعدم السمع والرواية عن. ويؤيد هذا ما ذكره المحقق الحلي في نكت النهاية في باب حد السرقة أنه ضعيف. هذا لماذا قال يؤيد؟ لأن المحقق الحلي من المتأخرين، فلا كلامه ليس بحجة. هذه هي الوجوه التي ضعف بها سهل بن زياد. وبعد هذا كله هل يمكن أن يقال إن منشأ التضعيف يعود إلى إخراج أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري له من قوم؟ الحق أن هذا مشكل جدا، تضعيفهم ليس للإخراج، مع أن أحمد بن محمد قد تاب عن فعله في حق بعض الأشخاص وندم كما تقدم مع البرقي وغيره حينما أخرج البرقي أرجعه إلى قوم، ولما توفى خرج في جنازته حاصر الرأس حافر القدمين وصلى عليه. ثم كيف يتصور في حقه أحمد بن محمد بن عيسى وهو من العظماء والأجلاء أن يشهد بالغلو والكذب على سهل جزافا ومن دون مستناد؟ نعم يمكن القول أن نظرة القميين في مسألة الغلو محل تأمل، ولكن ماذا يقال في الشهادة عليها بالكذب؟ وهكذا يستبعد أن استناد الشيخ الطوسي والنجاشي والكشف التضعيف إلى ما فعله أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، والذي تحصل من جميع ما ذكرنا أن الأدلة على وثاقة سهل بن زياد غير تامة، وأن كلمات الرجاليين شهادات مستقلة على ضعفه. ثم على فرض عدم تمامية أدلة التضعيف يكون موردا للتوقف كما هو رأي السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره والله العالم، الرأي أنه لا نتوقف ولا نضعف ولا نوثق، ضعيف سهل بن زياد الآدمي والله العالم، مقام عند الله الله العالم، وكلامنا في الظاهر. السادس سالم بن مكرم، سالم بن مكرم أيضا ممن اختلف فيه، فهناك من يوثقه وهناك من يضعفه، والصحيح عندنا أنه ثقة من الأجلاء. السر في تضعيفه، سالم بن مكرم أبو خديجة كان من أصحاب أبي الخطاب الذي وردت اللعنة في حقه، والسلطة العباسية أرسلت عيسى ابن موسى وقد كبسهم في المدينة وقتلهم كلهم، وبقي رجل واحد به رمق إلى أن حل الليل وهم فكروا أن قتلهم كلهم. فلما ذهب العباسيون قام وهو سالم ابن مكرم، لكنه تاب واختص بالإمام الصادق عليه السلام. وأما أبو الخطاب وجماعته الله عز وجل استجاب فيهم دعاء، قال اللهم أذقه حر الحديد، يعني حرارة ضربة السيف، وقتل. فالنجاشي وثقه، والأجلاء رووا عنه، ولكن المناقشة في أن الشيخ الطوسي نجأ ضعفه قال لأمور ليس مجال ذكرها، كأنه يشير إلى أمور واضحة وهو كونه من جماعة ابن خطام. ولكن الصحيح أن كلام الشيخ الطوسي لا يعارض كلام الشيخ النجاشي، والشيخ النجاشي قال ثقة ثقة أكد وثاقته، فتكون النتيجة أنه ثقة. فلعل الشيخ الطوسي لم يطلع على توبته. السادس سالم بن مكرم المكنى بأبي خديجة، وقد يكنى بأبي سلمة. الإمام بعد ذلك قال له غير كنيتك، لأنه لما كان من جماعة أبو الخطاب كانت كنيته أبو خديجة، الإمام قال كن نفسك أبو سلمة حتى ينصرف المعنى السابق. المكنى بأبي خديجة وقد يكنى بأبي سلمة، وله في الكتب الأربعة أكثر من 100 رواية. ذكر كان سيدنا الأستاذ المرحوم سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشم الشاهرودي حينما استدل على ولاية الفقيه المطلقة استدل بمعتبرة أبي خديجة، عبر عنها معتبرة يعني يوثق أبو خديجة. وقد اختلف فيه، فذهب بعض إلى وثاقته وذهب آخرون إلى ضعفه، وتوقف فيه ابن طاووس والعلامة، يعني الأقوال فيه ثلاثة كسهل ابن زياد الآدمي، التوثيق والتضعيف والتوقف. ما الفرق بين التضعيف والتوقف؟ التضعيف قام الدليل على الضعف، التوقف لم يقم الدليل على الضعف ولم يقم الدليل على التوثيق. واستدل للقول بوثاقته بأمور. الأول ما ذكره النجاشي في حقه، قال يقال أبو سلمة الكناسي من الكناسة بالكوفة، ثقة ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسين الكاظم يعني له كتاب، ثم ذكر طريقه إلى النجاشي، ذكر طريقه إلى الكتاب، وينتهي السند إلى الحسن بن علي الوشاء. وقال في أحمد بن عائد النجاشي ثقة، وكان قد صحب أبا خديجة سالم بن مكرم وأخذ عنه وعرف به. هذا إشارة إلى أنه من وجوه مدح أحمد بن عائد هذا الثقة أن صحب أبو خديجة. ذلك يقول الشيخ الداوري وفي هذا نوع مدح لسالم بن مكرم، لأنه إذا كان أحمد بن عائد وهو ثقة يختص بأبي خديجة ويلازمه، ففيه إشعار بمكانة أبي خديجة وعلو شأنه. الثاني ما ذكره الكشي من توثيق علي بن الحسن بن فضال له لأبي خديجة، فإنه لما سئل عنه علي بن الحسن بن فضال دقيق جدا ومن كبار الفطحية، أدرك أباه وسمع منه لكنه لم يروى عنه، قال لأنني رويت سمعت منه قبل بلوغي، فأخذ يحدث عن أبيه بواسطة أخيه أحمد بن الحسن بن فضال. قال عنه إنه صالح، وذكر أن الإمام أبو عبد الله عليه السلام قد أمر سالم بتغيير كنيته من أبي خديجة إلى أبي سلمة، حتى الذهنية السابقة عن كونه من جماعة أبي الخطاب تزول من أذهان الناس. الثالث رواية الأجلة عنه ومنه ابن أبي عمير. وأما ما ذكر دليلا على ضعفه في أمران، الأول ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرس، قال عنه ضعيف له كتاب، ثم ذكر طرقا ثلاثة لكتابه، اثنين منها ينتهيان إلى أحمد بن عائذ، والثالث إلى عبد الرحمن بن أبي هاشم البزاز. وقال الشيخ الطوسي في الاستبصار في باب ما يحل بني هاشم من الزكاة بعد أن أورد الرواية، فهذا الخبر لم يرويه غير أبي خديجة، وإن تكرر في الكتب وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره، لعله إشارة إلى كونه من جماعة أبي الخطاب. الثاني ما ذكره ابن شرعاشو في معالم العلماء، قال أبو خديجة سالم بن مكرم ضعيف له كتاب. ثم أن السيد الأستاذ السيد الخوي ذكر في المقام أمورا ثلاثة. الأمر الأول إن طريق النجاشي لكتاب سالم بن مكرم يلتهي إلى الحسن بن علي الوشاء، وهو روى عن سالم حسن بن علي بن الوشاء، في حين أن طريق الشيخ الطوسي ينتهي إلى أحمد بن عائذ، وأحمد بن عائذ هو الراوي عن سالم. إذا من الذي يروي عن سالم، الوشاء أو بن عائذ؟ الشيخ الداوري يقول والصحيح هو ما ذكره الشيخ الطوسي، يعني ابن عائذ اللي يروي وليس الوشاء، لأن جميع ما في الكتب الأربعة من الروايات عن سالم إنما هي عن أحمد بن عائذ إلا في موردين، ولا بد من توجيههما، فيكون في كلام النجاشي قدس سره قد سقط أحمد بن عائذ، يعني الحسن بن علي بن وشاع عن أحمد بن عائذ عن سالم بن مكرم. هذا أمر الآن لا علاقة له بما نحن في التوثيق والتضعيف. طبعا معروف هو نص الشيخ النجاشي على أن أحمد بن عائذ ممن اختص بسالم بن مكرم. الثاني نسب العلامة إلى الشيخ الطوسي توثيق سالم بن مكرم في موضعين، وقد مر أن الشيخ قد ضعفه في الفهرست والاستبصار، فيقع التعارض بين توثيق الشيخ وتضعيفه، وبعد التساقط يبقى توثيق النجاشي سالما عن المعارضة فيؤخذ به. هذا مطلب مهم لا بأس أن قرره. الآن إذا الشيخ الطوسي عنده قولين، قول بالتضعيف وقول بالتوثيق، وغيره عنده قول بالتوثيق مثل النجاشي، فهل يتعارض قولي الشيخ الطوسي فيتساقطان فيبقى قول النجاشي بلا معارض، فنقبل توثيق النجاشي ونطرح توثيق الشيخ لأنه يتعارض مع تضعيفه؟ سيد الخوي يقول لا، نتعامل كأنها نصوص ثلاثة، تعارض توثيقان مع تضعيف يصير تساقط، لا أنه كلام الطوسي يتعارض معه، إلا إذا شخصنا المتقدم من المتأخر واتضح أن المتقدم باطل والمتأخر قد عدل إليه، في هذه الحالة يصير تعارض بين القول الأخير وقول القول الأخير للشيخ الطوسي وقول النجاشي. أما إذا لم نعلم المتأخر أصير كل الأقوال متعارضة، فيقع التعارض بين قد مر أن الشيخ ضعفه في الفهرست والاستبصار، فيقع التعارض بين توثيق الشيخ الطوسي وتضعيف الشيخ الطوسي، وبعد التساقط بين تضعيف وتوثيق الشيخ الطوسي يبقى توثيق النجاشي سالما عن المعارضة فيأخذ به. واستشكل السيد الأستاذ السيد الخوي على هذا النحو من الجم بأن التعارض في كلام الشيخ على فرضه لا يستلزم الأخذ بكلام النجاشي، بل يدخل كلام النجاشي في التعارض أيضا، يعني ثلاثة أقوال متعارضة، قولان للشيخ وقول للنجاشي. ونظيره موجود في الفقه، أن إذا فرضنا وردت رواية عن زرارة دالة على حرمة الشيء، ووردت رواية عن زرارة رواية أخرى عنه تدل على الجواز، وردت رواية عن محمد بن مسلم وهي تدل على خلاف الأولى، فلا يمكن أن يقال أن روايتي زرارة متعارضتان فيتساقطان ويأخذ برواية محمد بن مسلم، بل يقال أن التعارض واقع بين الروايات الثلاث، وما نحن فيه من هذا القبيل. يعلق الشيخ الداوري يقول: وما ورده قدس سره في محل، ثلاثة نصوص مستقلة يقع بينها التعارض. وعليه فلا يمكن القول أن توثيق النجاشي سالما عن المعارضة على فرض وقوع التعارض في كلام الشيخ الطوسي. نعم، يمكن تصوير التعارض في كلام الشيخ بأن يقال أن الشيخ الطوسي ربما رجع عن أحد قوليه، إما رجع عن التوثيق والتضعيف واستقر رأيه على أحدهما فيؤخذ بالمتأخر، وحيث لم نعرف أيهما المتقدم من المتأخر فحينئذ يتصور التعارض في كلام الشيخ الطوسي. الثالث وهو المهم في المقام، أن توثيق الشيخ النجاشي لا معارض له. لماذا؟ لاحتمال أن الشيخ اشتبه عليه الآن، فكر ما تاب وفي ذهنه ماذا؟ حادثة أبي الخطاب، وذلك لوجود شخص اسمه سالم وهو سالم بن أبي سلمة، هذا ضعيف، هذا غير سالم بن مكرم، لعل اختلط الأمر بين سالم بن مكرم وسالم بن أبي سلمة، وإن كان نحن نستبعد لأن سالم بن مكرم مشهور أبو خديجة، وهو سالم بن أبي سلمة، وقد ضعفه النجاشي وقال عنه حديثه ليس بالنقي، كما ضعفه ابن الغضائري أيضا وقال عنه وهو ضعيف رواية وهو ضعيف روايته مخلط. وأما الشيخ فإنه لم يتعرض له بشيئين، مع أنه قد ذكر أن لسالم هذا كتابا، فإغفال الشيخ ذكره سالم ابن أبي سلمة مع أن له كتابا، تخيله أن سالم ابن مكرم هو سالم ابن أبي سلمة، وأن الشيخ تعرض لسالم ابن مكرم وقال كنيته مكرم أبو سلمة، فحينئذ ينطبق سالم على سالم ابن أبي سلمة، فوقع الاشتباه، يعني صار اشتباه بين أبي سلمة سالم بن مكرم الذي هو الثقة أبو خديجة، وبين سالم بن أبي سلمة الضعيف. الشيخ الطوسي ترجم سالم بن أبي سلمة وما ذكر في حقه شيء، لما ترجم أبا خديجة الذي هو أبو سلمة سالم بن مكرم طعنه وضعفه وقال كنيته مكرم أبو سلمة، وحينئذ ينطبق على سالم بن أبي سلمة، فوقع الاشتباه من ناحية الكنية أبو سلمة. وما ورد من الذم إنما هو في حق سالم بن أبي سلمة لا سالم بن مكرم، ثم إن كنية أبي سلمة هي لسالم لا لوالده مكرم، وهذا اشتباه آخر، الذي يلقب أبو سلمة هو سالم بن مكرم وليس نفس مكرم، فإنهم ذكروا أن لسالم كنيتين أبا خديجة وأبا سلمة، وعليه في تضعيف الشيخ هو من باب الاشتباه في التطبيق. واضح هذا المطلب أو لا؟ ومما يؤكد ذلك أن الشيخ الطوسي في صدد ذكر المؤلفين والمصنفين من أصحاب الأئمة عليهم السلام، يعني كان بصدد بيانهم، فعدم ذكره لسالم بن أبي سلمة مع أن له كتابا، هذا يؤكد أنه اشتبه بسالم بن مكرم، ماذا لم يذكر هناك سالم ابن أبي سلمة. هذا حاصل ما ذكره السيد الأستاذ السيد الخوي في هذا العام، وبه يفرق بين التضعيف والتوثيق، فالتضعيف لسالم بن أبي سلمة، وأما سالم بن مكرم فهو ثقة بلا معارض. انصافا هذا كلام بعيد، الشيخ الطوسي الشيخ الطائفة يشتبه في مجرد الاتحاد في الكنية، وكان قريب من عصر النص وكتب الرجال موجودة. الشيخ الداوري يناقش يقول: ولكن يمكن أن يناقش فيما أفاده في هذا الوجه. أولا، ما المانع أن تكون كنية مكرم أبا سلمة وكنية أبوه مكرم بعد أبو سلمة، فيشترك الوالد والولد في الكنية، فنسبة الاشتباه إلى الشيخ من هذه الجهة اتحاد الكنية بعيدة جدا. مضافة إلى تصريح الشيخ الطوسي بأن كنية سالم بن سلمة هو أبو سلمة، فملتفت الشيخ أن مكرم كنية أبو سلمة وهو الوالد، وسالم بن مكرم أيضا كنية أبو سلمة وهو الوالد. ثانيا، على فرض حصول الاشتباه في سالم بن أبي سلمة، كيف ينص على تضعيف سالم بن مكرم؟ وبعبارة أخرى، كيف يحصل الاشتباه في جانب التضعيف للتوثين؟ فإذا سالم بن مكرم ثقة، فكيف اشتبه عليه الأمر وضعفه ولم يوثقه؟ ثالثا، إغفال الشيخ ذكر سالم بن أبي سلمة مع أن له كتابا أمر آخر، وهذا أجنبي عن المقام، بحثنا في سالم بن مكرم وليس سالم بن أبي سلمة. إذن ما أفاده الشيخ السيد الأخوي رحمه الله محل تأمل. إنصافا كلام الشيخ الداوري تام بالنسبة إلى هذا التأمل. شيخنا الداوري كيف تجمع؟ يقول: هو ثقة ولكن ضعف من جهة جماعته بالخطاب، هذا يمكن الجمع. يقول الشيخ الداوري: والذي يمكن أن نعتمده من الجمع بين التوثيق والتضعيف، وقد يفهم من كلام الشيخ الطوسي في الاستبصار عن سالم بن مكرم بأنه ضعيف عند أهل الأخبار لما لا احتياج إلى ذكره، فهذه الجملة الأخيرة لما لا احتياج إلى ذكره تشعر بأن هنا شيئا بينا واضحا لأجلها ضعيف، وهي من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى ذكر. والعلة هي ما ذكر في أحوال سالم بن مكرم من أنه كان من أصحاب أبي الخطاب مدة من الزمن، ثم تاب ورجع عن ذلك. ذكر الكشي عن محمد بن مسعود قال: سألت أبا الحسن علي بن الحسن اللي هو بن فضان عن اسم أبي خديجة، قال سالم بن مكرم، فقلت له: ثقة؟ فقال: صالح، وكان من أهل الكوفة، وكان جمالا، وذكر أنه حمل أبا عبد الله عليه السلام من مكة إلى المدينة، على الإمام وكل أن يحمله إلى المدينة. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تكتني بأبي خديجة. قلت: فبما أكتني؟ قال: بأبي سلمة. وكان لحظة أصحاب الأئمة يعني يأخذ النصيحة من الإمام، بماذا حتى الكنية والاسم يأخذ من الإمام عليه السلام. وكان سالم من أصحاب أبي الخطاب، هذا الكشي يقول، وكان في المسجد يوم بعث عيسى بن موسى ابن علي ابن عبد الله بن العباس. هذا علي بن عبد الله بن العباس هو أساس الدعوة العباسية، ثم بعد ورث ولده محمد بن علي ابن عبد الله بن العباس، وبعدين أبناء محمد بن علي هم اللي سيطروا وحكموا، الابن الأول أبو العباس السفاح واسمه عبد الله، والولد الثاني المنصور الدوانيقي واسمه أيضا عبد الله، لكن الأول ابن حرة أبو العباس السفاح، والثاني أبو العباس اللي هو المنصور الدوانيقي أم أمة، والثاني أكبر سنًا، قدم الأول لأنه ابن حرة، فلما مات بالجدري في شبابه قدمه وصل المنصور الدوانقي، ما كان يتوقع أن يحكم. أكبر من حك أكثر من حكم من الدولة العباسية اثنان باطشان، الأول المنصور الدوانقي قرابة 25 سنة 22 سنة، والثاني جعفر المتوكل 20 22 سنة. وكان عامل المنصور هذا عيسى بن موسى، بعدين همش المنصور كان ولي العهد عزله وخلى ولده، وكان عامل المنصور على الكوفة إلى أبي الخطاب لما بلغه أنهم أظهروا الإباحات ودعوا الناس إلى نبوة أبي الخطاب، وأنهم يتجمعون في المسجد ولزموا الأساطين يرون الناس أنهم لزموها للعبادة، وبعث إليهم رجلا فقتلهم جميعا، لم يفلت منهم إلا رجل واحد أصابته جراحات فسقط بين القتلى يعد فيهم، فلما جنه الليل خرج من بينهم فتخلص، وهو أبو سلمة سالم ابن مكرم الجمال عند جمال يكريها الملقب بأبي خديجة. فذكر بعد ذلك أنه تاب وكان ممن يروي الحديث. ذكر الكشي ذكر أنه تاب، وقد وقعت هذه الحادثة قبل وفاة الإمام الصادق بعشر سنوات، ولعل أمره عليه السلام سالما بتغيير كنيته إلى أبي سلمة لأنه كان معروفا بكنيته الأولى أيام صحبته لأبي الخطاب، فبعد توبته وللستر عليه أمره الإمام عليه السلام بتغيير الكنية. وقد ذكر في أحواله أنه روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام والخطابية تنصب العداء للإمام موسى بن جعفر وعليه. فيمكن الجمع بين كلام الشيخ الطوسي وكلام الشيخ النجاشي بأن الشيخ لم يتيقن بتوبته أو يطمئن بها فهو عنده ضعيف. وهناك احتمال آخر ولعله الأرجح، وهو أن الشيخ علم بتوبة سالم إلا أنها ترتبط بمسألة فقهية، وهي هل هذه التوبة مقبولة أم لا، موجود لأنه المرتد الفطري يستتاب أو لا. المشهور أنه لا يستتاب، جيد لا يستتاب جيد، إذا لم ينفذ عليه الحد ولم يقتل هل يرتب عليها آثار الإسلام الظاهرية أو لا، أيضا قولا هذه مسألة فقهية، وهي هل إن هذه التوبة مقبولة أم لا، وذلك لتحقق الارتداد عن فطرة، فإن الخطابية يقولون بإلوهية الإمام الصادق عليه السلام وبنبوة محمد بن أبي المقلاص المعروف بأبي الخطاب، فبعد تحقق الارتداد من سالم وحصول التوبة منه فهل تكون توبته مقبولة، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء. مشهور بين السنة تقبل توبة المرتد الفطري، بين الشيعة تقبل توبة المرتد الملي، أما المرتد الفطري لا تقبل توبته، فإنهم ذكروا أن الارتداد على نحو تارة يكون عن فطرة إذا كان مسلما ولد على الإسلام، وأخرى عن ملة إذا كان كافر وبعدين أسلم ثم ارتد، والأول عن فطرة، المرتد عن فطرة لا تقبل فيه التوبة وتترتب عليه جملة من الأحكام، فيجب قتل المرتد وتبين منه زوجته تنفصل منه وتقسم أمواله، وعلى فرض عدم قتله فهل يعامل معاملة المسلم أم لا، هذه مسألة خلافية أخرى. طبعا القول بعدم قبول توبته لا يعني أنه لا ترتب عليها آثار الإسلام، هذه مسألة أخرى. فلا يبعد ابتناء الأمر على هذه المسألة، ولعل تضعيف الشيخ من هذه الجهة، ولا بد من التحقيق لمعرفة مبنى الشيخ في هذه المسألة. وهنا قول بالتفصيل، فالتوبة غير مقبولة بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بالارتداد، وفيما عداها تقبل توبته، يعني فيما عدا الأحكام المتعلقة بالارتداد يعني يرتب عليه آثار أحكام الارتداد، يعني أنه يجب قتله، تفصل تبين منه زوجته، تقسم تركته، لكن ظاهريا قد يعامل معاملة المسلم. يراجع مباني تكملة المنهاج للسيد الخول الجزء الأول صفحة 325. عموما هذه مجرد احتمالات يذكرها الشيخ الداوري حفظه الله، وبناء على كون الإسلام شرطا في الراوي عند الشيخ الطوسي وإن لم يشترط الإيمان، فالمخالف الثقة يقبل قوله وإن كان فاسد المذهب، فيكون سالم بن مكرم عنده ضعيفا لانتفاء الإسلام، وتوبته لا تنفع لوثاقته، مكتوب لوثاقته يعني لا تفيد وثاقته، بناء على عدم قبول توبته مطلقا، يعني عدم قبول توبة المرتد مطلقا فطري أو ملي، وفي أحكام متعلقة بالتوبة أو غيرها. ويؤيد هذا قوله في بيان العلة لما لا احتياج إلى ذكره، مع أنه في المهذب لرجال، مع أنه الشيخ الطوسي هو المهذب لرجال الكشي اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين، وقد اطلع على ما أورده الكشي في كتابه من أحوال سالم وتوبته، إلا أن المسألة مبنائية. وأما النجاشي فلعل مبنى أنه بعد توبة المرتد يعامل معاملة المسلم ويقبل قوله، فتكون وثاقته عنده ثابتة، ولهذا عبر عن سالم بأنه ثقة ثقة، أصلا غير واضح أن النجاشي من الفقهاء، الواضح أنه خبير بالأنساب والرجال، أما أنه فقيه كالشيخ الطوسي هذا أول كلام. والحاصل أنه يمكن الاعتماد على توثيق النجاشي وتكون روايات سالم بن مكرم معتبرة بهذه الجهة، والله العالم. والصحيح ما صححه شيخنا الأستاذ الداوري، نبني على وثاقة سالم بن مكرم أبو خديجة استنادا إلى توثيق الشيخ توثيق الشيخ النجاشي، وأما تضعيف الشيخ الطوسي فقابل للتوجيه. السابع داود بن كثير الرقي يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.